بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله. يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من النبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. نستكمل ما بدأناه في تفسير سورة الأنعام. توقفنا عند قول الله عز وجل آية 80 المصحف آية 80 سورة الأنعام وحاجه قوم قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. كنا تكلمنا عن الآيات سيدنا إبراهيم وهل هذه الآيات كان سيدنا إبراهيم ناظر أو مناظر، وتكلمنا في المسألة وذكرنا فيها الكلام. الشاهد أيا كان سيدنا إبراهيم بعد آخر مرحلة لما قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إحنا قلنا سيدنا إبراهيم مر بثلاث مراحل أو ثلاث كلمات قالها، وكلمات الأنبياء زي ما قلنا تدرس لأنها تحمل معاني إيمان عظيمة وتوفر على الإنسان سنين في الطريق إلى الله عز وجل. فأول كلمة لما قال لا أحب الآفلين، كلمة تانية لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، كلمة تالتة إني وجهت وجهي. أول لما سيدنا إبراهيم وصل المرحلة التالتة قال يا قوم إني بريء مما تشركون، سواء قالها وهو كان مناظر قالها القوم أو بعد ما سيدنا إبراهيم تدبر ووصل لهذه المرحلة أوحى الله عز وجل إليه وبين له، فذهب إلى قومه ينذرهم إني بريء مما تشركون. الشاهد إن معرفة الله عز وجل لما تسكن في قلب إنسان لا يستطيع الكتمان. أول ما سيدنا إبراهيم بعد لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين فهداه الله عز وجل وبصره وبين له وعرفه، قال بعدها على طول يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. توجه سيدنا إبراهيم مباشرة إلى دعوة قومه. القلب اللي بيمتلئ معرفة الله عز وجل لا يستطيع الكتمان، ما يقدرش يسكت. القلب اللي بيحب ربنا ما يقدرش ما يتكلمش عن ربنا. لو قلت له ما تتكلمش عن ربنا، توقف عن الدعوة إلى الله عز وجل، هو يكلف بالمستحيل، هو لو يكلف بما لا يطاق، فبالتالي لن مش هيستجيب، مش هينفذ. لذلك منع الداعية انه يتكلم عن الله ده مستحيل، مستحيل انه يحصل، فسيظل يتكلم عن الله حتى في اخر لحظات حياته. الواحد هو بيسمع حديث قصة الغلام، غلام الاخدود، وهو في اخر لحظة ونفسه قبل ما يموت يسمع كلمة امنا برب الغلام، ودفع ثمن انه يسمع هذه الكلمة من الناس، انه يدل الملك على طريقة قتله، قال له انك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به، خذ سهما من كنانتي ثم ضعه في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام، عشان يخلي الملك ينطق بهذه الكلمة، كلمة بسم الله رب الغلام، عشان يخلي الملك ينطق بهذه الكلمة دفع روحه تمن انه يسمع الكلمة دي من الملك، وانه يخلي الناس ينطقوا بهذه الكلمة دفع روحه. الواحد هو يعني بيقرا الحديث وبيسمع الحديث وبيقول له لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به، وقاعد بيعرفه طريقه قتله، قاعد بيعرفه اخر لحظات حياته هتحصل ازاي، كل ده عشان يسمع كلمه امنا برب الغلام. الانسان الداعيه الى الله عز وجل نفسه يسمع كلمه الايمان من الناس، اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا. لما تيجي لحظه ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن خلاص ده نعيه، اقترب أجله. ليه؟ اللحظة اللي عايش عشانها أنه يرى بعينيه دخول الناس في دين الله أفواجا هتحصل، فخلاص الحياة ما عادش ليها قيمة بعد كده. ده الداعية، كل همه أن الناس تؤمن وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كل همه أن كلمة الله تذكر في الأرض، أن يعلو اسم الله عز وجل في كل مكان. ذلك سيدنا إبراهيم قال يا قومي، ما قدرش يكتم ما بداخله، يا قومي إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. خلاص بقت وجهة واحدة، بقت ما فيش الالتفات لا يمين ولا يسار. وزي ما قلنا المرحلة دي مرحلة تالتة من المجاهدة، بعد لا أحب الآفلين، بعد ما الدنيا كلها طلعت من القلب، ما عدتش بتلتفت لأي حاجة في الدنيا، قمة الافتقار، لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. تيجي المرحلة الثالثة، توحيد الوجه. لذلك احنا لما نيجي نتكلم عن وكيف أخاف، دي نتيجة للمجاهدة في الطريق إلى الله عز وجل. وحاجه قوم، توقفنا هنا عند الآية دي. وحاجه قوم، لازم يعرف الداعية انه هيواجه بمشاكل. مش معنى ان هم قومك وأقربائك وأحبائك قبل الالتزام أو قبل الإسلام، ان هم هيبقوا لما انت تيجي تكلمهم عن بعد التزامك، تيجي تكلمهم عن دين ربنا، ان هم هيفرحوا. لا، ذلك ربنا بيقول وحاجه مين؟ قومه، أقرب الناس لي مش قادرين يقبلوا هذه الكلمة. وأقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم قال أو مخرجيهم، قومي اللي بيحبوني، اللي أنا الصادق الأمين، هيخرجوني؟ آه هيخرجوك. من أحب البلاد إلي؟ آه من أحب البلاد إلي. لذلك شهواتهم أقوى. وهم قالوا له كده، قالوا يا رسول الله، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، لو كانت كلمة لقلناها. هم فاهمين ان المطلوب منهم مش مجرد كلمة، المطلوب انه يتخلى عن شهواتي، يتخلى عن الترتيبة الاقتصادية اللي موجودة في مكة، يتخلى عن اشياء كتير هو رفضها. فهم عشان يتخلوا عن معبوداتهم ويتخلوا عن آلهتهم، فقالوا لا. وحاجه قوم، وبعض المفسرين بيقول وكانت المحاجة هنا معها تهديد، والدليل على كده قول سيدنا ابراهيم ولا اخاف ما تشركون به. يعني مش بس قاعدين بنظروه، لا، ده بنظروه تحت السيوف، تحت التهديدات، قاعدين بيكلموه عشان يقنعوه عشان يترك دين الحق وينتكس عن الفطر الحق وحاشاه صلى الله عليه وسلم، لكن هم قاعدين بيضغطوا عليه بالتهديدات. يعني المحج هنا ما كانش نقاش، ما كانش في برنامج وكان نقاش، لا، ده كان فيه تهديد حتى يعود. لذلك قالوا ايه؟ فأتوا به على أعين الناس. كلمة على، يعني ايه فأتوا به على أعين الناس؟ لما حبوا يلقوه في النار، يعني يجيبوا عين الناس اللي شايلينهم. يعني ايه كلمة يعني فأتوا به على أعين الناس؟ يعني خلوا المشهد ده، مشهد الاتيان به وربطه وإلقائه في النار، مشهد ضاغط على أعين الناس، مستعلي على أعين الناس، يضغط على أعين الناس عشان محدش يفكر يقول الكلمة اللي هو قالها، ومحدش يمشي في الطريق اللي هو مشي فيه. فغرض، كان ممكن يقتلوه بليل، كان ممكن يلقوه في النار في وقت ما حدش موجود فيه، لكن لا، قالوا جمعوا الناس يشوفوه في وقت واحد فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، عشان يتفرجوا ويشوفوا ده آخرة اللي هيمشي في الطريق ده. اسلوب التهديد والضغط اللي دايما بيبذله أهل الباطل لما بتعجزهم الحجة. سيدنا إبراهيم بيحجهم لكن هو مش قادر، ما معهمش حجة، فبيستخدموا التهديد. وحاجه قوم قال أتحاجوني في الله وقد هدان. انتوا بتكلموني في ربنا. المؤمن لما بيتكلم عن ربنا يا جماعة ما بيتكلمش عما قرأ، ما بيتكلمش عن كلمات قرأها، ما بيتكلم عن ربنا، بيتكلم عما عاش وعما ذاق. هو بيحدثهم عن إله جرب معاملته، فبيقول لهم أتحاجوني في الله وقد هدان. تجين تكلموني في ربنا اللي هداني وأطعمني وسقاني، وطالما طلبت منه وأعطاني، وطالما توجهت إليه ولم يخذلني، تجين تكلموني في ربنا. المؤمن لما بيكلم الناس عن ربنا بيكلمهم عن إله هو جرب معاملته، هو جرب يعني يستغفر الله فيتوب عليه، جرب يعني يسأل الله عز وجل فيعطيه، جرب يعني يلجأ إلى الله عز وجل فينقذه، جرب يعني أمن يجيب المضطر. هو جربها مش أراها، مش سمعها، هو عاشها ودقها. فبيكلمهم عما رأى لا عما قرأ ولا عما سمع، ده الدعاية الحق. فبيقول لهم انتوا جايين تكلموني في ربنا اللي هدان بعد ما هداني واستنقذني من هذه الأوحال وعصمني من السجود لهذه الآلهة، جايين تكلموني في ربنا ازاي تتخلى؟ وذكر اعلى نعمه، ما قالهمش اتحجوني في الله وقد اطعمني وسقاني زي ما ذكرهم بهذه النعم في سوره الشعراء، ذكرهم باعلى نعمه وافضل نعمه، الذي النعمه اللي حرموا منها، التي حرموا منها نعمه الهدايه. قال اتحجوني في الله وقد هدان. ذلك المؤمن لازم يسعد بهذه الهدايه، نعمه الاسلام ونعمه الالتزام هي اعلى نعمه. يعني لو الانسان عذب فيها وقطع فيها ويتمسك بها ابدا ولا يتركها، زي الكلمه الرائعه بتاعت شيخ الاسلام، ما يفعل اعدائي بي؟ هيعملوا فيا ايه؟ جنتي في صدري، القران في صدري، ومعاني الايمان في صدري، هيعملوا فيا ايه؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قيل على قلوبهم، احد المعاني. خلاص هو لن يستطيع ان يغير قلبي بيد ربي سبحانه وتعالى، هيعمل فيا ايه؟ جنتي في صدري، سجنوني، والله كويس الواحد فرصة انه يقعد مع نفسه فترة، بقاله فترة مش عارف يقعد مع نفسه ويذكر ربنا ويتفكر. نفي سياحة، قتلي شهادة، هيعملوا فيه ايه. فكذلك سيدنا ابراهيم اللي بيعرف ربنا اعدائه ما يعرفوش يعملوا معاه حاجه. لذلك سيدنا ابراهيم بيقول لهم انا مش خايف، مش بيقول لهم ده في الاول بيقول لهم ولا اخاف، وبعد كده بيقول لهم هو الخوف ده بيجي ازاي، هو اللي بيخاف ده بيجي ازاي، يعني هو اصلا طريقه الخوف هو ما يعرفهاش، مش بس ما بخافش. وهنيجي مع الايات الان. قال اتحاجوني في الله وقد هدان، ذكر اعلى صور الولايه، وقلنا اعلى صور ولايه الله عز وجل العبد ان يهديه سواء السبيل. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. اعلى صور الولايه تتجلى في اخراج الناس من الظلمات الى النور. ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اعلى صور الولايه هنا ان هو نزل الكتاب، ان هو هدانا بالقران. قال اتحاجوني في الله وقد هدان، ورد بقى على التهديد، ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تذكرون. الكلمة دي بيقولوا تدل على فقه سيدنا إبراهيم لما قال ولا أخاف ما تشركون به. الأول نفى أنه يخاف مما سوى الله عز وجل، وإحنا دايما بيبقى نفسنا نوصل للمعنى ده. الواحد بيزعل أنه ليه بيخاف من غير الله عز وجل، في خوف فطري، يعني واحد خاف من أسد، خايف من كلبه، ده خوف فطري في الإنسان لا يلام الإنسان عليه. لكن أن الإنسان الخوف اللي بيلام الإنسان عليه أنه يظن ويعتقد إن من أمامه بيده الضر والنفع، بيده الرزق، بيده إنه يقطع عنه الرزق، بيده إنه يوصل إليه الضر. ده الخوف المانع عنه، إنه يصحبه اعتقاد، فبالتالي بيصحبه عمل إنه يتقرب، مش بس خوف وخلاص، لا بيتقرب لآلهة الباطل، أو إنه هو بيتنازل عن جزء من دين الإرضاء أهل الباطل، مش تحت إكراه ولا حاجة، لا يشرح بالكفر صدره. إنه بيعتقد إن غيره يضر ونفع. ذلك من الآيات العجيبة قوي في قول الله عز وجل سورة البقرة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هو بيحبه ليه؟ يعني غريب إن حد هنا الآلهة دي أو الأنداد سواء بشر أو آلهة هو بيحبه ليه؟ هو بيحبه معتقد إنه هو بيرزقه، معتقد إنه هو بينفعه، فهو بيحب سيده اللي بيأكله ويشربه، هو معتقد إن ده اللي في إيده الرزق فبيحبه. لكن الإنسان لما سيدنا إبراهيم شوف بقى المراحل عشان توصل لمرحلة لا أخاف ديت، لازم الأول ما يبقاش في قلبك الدنيا ولا الأسباب، لا أحب الآفلين. رقم اثنين لازم يبقى في قلبك قمة الافتقار لله، لإن لم يهدينا ربي. رقم ثلاثة تبقى اتحركت في الطريق، تبقى مشيت في الطريق ده. جماعة الطريق ده اليقين فيه بيزداد كل ما بتمشي، يعني تلاقي كتب دايما وبتبقى كتب قيمة، مثلا رحلة البحث عن اليقين، الطريق إلى اليقين، ومثلا التفكر هنا وليكون من الموقنين. اليقين في الطريق بيزداد كل ما بتمشي في الطريق أكتر، من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. كل ما بتسير في هذا الطريق كل ما بيزداد يقينك كل ما بيزداد يقينك بهذا الطريق، كل ما تمشي في الطريق أكتر كل ما يقينك يزداد أكتر. لكن أنت واقف قول لي طب أنا دلوقتي زي ما قلنا قبل كده، ربنا بيقول لك خد الشبر الأول، الشبر الأول عليك. وربطنا على قلوبهم امتى؟ اذ قاموا فقالوا، هم قاموا الاول وربنا ربط على قلوبهم. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليه، هم يؤمنوا ويتقوا الاول وربنا يفتح عليهم، احنا نقول ربنا لا اربط على قلبي وانا اقوم واقول كلمه الحق، نزل لنا بركات من السماء واحنا نؤمن ونتق. لا، المعامله مع ربنا مش كده، المعامله مع ربنا انك انت تمشي في الطريق فتجد معامله من الله عز وجل فتزداد يقين، فتمشي في الطريق اكتر فتجد معامله من الله عز وجل اكتر فتمشي في الطريق اكتر. فيجي واحد بعد ما انت قطعت اشواط في الطريق يقول لك على فكرة الطريق اللي انت ماشي فيه ده باطل، ويجي حد ملحد مثلا او حد نصراني يرمي لك شبهات يقول لك الطريق اللي انت ماشي فيه باطل، فتضحك عليه باطل. تحاجوني في الله وقد هدان، انت بتكلمني عن طريق انا عايشه سنين دقته، انت بتكلمني عن اله انا عاملته، انت بتكلمني عن يقين، مش بتكلمني عن معلومات انا سمعتها. لذلك كل ما الانسان يزداد في الطريق اكتر كل ما عاد يسمع الشبهات ما تأثرش فيه. لا، بس هو ماشي في الطريق، مش هو قاعد ما بيعملش طاعات ولا حاجة، لا هو اشتغل في الدعوة ونزل أعمال خير ونشر دين ربنا سبحانه وتعالى وأطعم مساكين وبيحافظ على الصلاة في المسجد، هو ماشي في الطريق. فتلاقي كل ما يمشي في الطريق أكتر كل ما يزداد يقين أكتر. لكن كل طول ما هو قاعد ما بيمشيش في الطريق طول ما يقينه هيفضل مهزوز، وأي كلمة يجي واحد يقول لك الحق ده أنا دخلت منتدى وشفت ودخلت مش عارف غرفة صوتية وسمعت شبهة ودخلت على صفحة مش عارف على فيس لقيت فيها كذا. طب ما طبيعي، لأن أنت أصلا ما دقتش، ما مشيتش في الطريق ده، ما جهدتش في هذا الطريق. عملت أنت إيه عشان هذا الدين؟ وعملت إيه عشان دينك أنت شخصيا؟ فطبيعي لذلك سيدنا إبراهيم بيقول لهم أتحاجوني في الله وقد هدان. هنا بيقول ولا أخاف ما تشركون به. الحكمة بقى والفقه بتاع سيدنا إبراهيم الكلمة ديت إلا أن يشاء ربي شيئا. الكلمة دي المفسرين وقفوا عندها واستغربوا قالوا يعني إيه أنا مش خايف إلا أن يشاء ربي شيئا. أيا كان بعيدا عن التفسير اللفظي وما قالوا ده اسمه استثناء منقطع، يعني أنا مش خايف من آلهتكم ولكن أخاف أن يشاء ربي شيئا في عقابي، فأنا لست أخاف حقيقة من آلهتكم ولكن أخاف من الله. فإلا ديت بسموها استثناء منقطع بمعنى ولكن، خلاص دي معلومة بكده بس في جنب. يعني برضو إلا أن يشاء ربي شيئا. فقه وحكمة سيدنا إبراهيم أن بيعرفهم عشان ما يحصلش حاجة فيفتنوا. افرض سيدنا إبراهيم قدر الله عز وجل عليه شيء في الموقف ده فينسبوا لآلهتهم، فعشان ما يقعش ويبقى الموقف ده فتنة ليهم زي قول قوم موسى ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، وغيرها بتاع سورة الممتحن ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. يعني إيه لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين أو لا تجعلنا فتنة للذين كفروا؟ يعني إيه إن أنا أبقى فتنة للكفار؟ قيل من المعاني يا رب لا تسلطهم علينا فيعذبونا وينتقموا منا فيفتنوا بهذا التعذيب. تخيل أهل الإيمان مشغولين وهم بيتضربوا من أهل الكفر، مشغول إن الكافر اللي بيضربه ما يفتنش بالضرب ده. يعني شوف أهل الإيمان حريصين إزاي على إيمان الناس، مش مثلا يا رب ولع فيهم ربنا وهو بيعذبني يا رب ما تسلطوش علي عشان التسليط ده هيعتقد إن هو على الحق، لأن يعني دايما أهل الباطل بيحسبوها بالمقاييس المادية، اللي معاه العصايب هو الكسبان. فربنا لا تجعلنا فتنة الذين ظلموا. فسيدنا إبراهيم بيقول لهم ولو قدر شيء فاعلموا أنه بتقدير من الله عز وجل. وسع ربي الذي هداني وأطعمني وسقاني ورباني بنعمه، وسع ربي كل شيء علما، لا يخرج شيء عن علمه. أي حاجة بتحصل هي بتقدير من الله عز وجل، مش حاجة اسمها صدفة، مش حاجة اسمها طلقة طيشة، مش حاجة اسمها حاجة جت كده، لا، كل شيء بتقدير. ثم جئت على قدر يا موسى، كل شيء بقدر. وما تسقط من ورقة اللي في نفس السورة قلناها إلا يعلمها. يبقى إذن قالوا ده فقه عالم سيدنا إبراهيم. وهنا وقفوا وقفة، هل الإنسان له إن هو وهو بناظر قوم يدعي أنه سيحفظ؟ هل إنسان له ذلك؟ يعني هل ينفع إنك أنت قدام قوم تلوم والله ما تعرفوا تعملوا فيه حاجة؟ أحيانا غالب الكلام، والكلام يحتاج طبعا إلى جلسة أخرى وتفصيل، لكن غالب الكلام إن الإنسان ما يتجرأش كده، ولازم الإنسان يضيف هذه الزيادة كلمة إلا أن يشاء ربي شيء. لذلك أحيانا مما يفتن الناس إن واحد يقول إيه نصرك الذي وعدت يا رب نصرك يا رب، وبعدين فممكن يتهزموا، فالناس تقول إيه ده نصرك الذي وعدت؟ وعد مين؟ وعد الله عز وجل، وعد طائفة المؤمنين عامة، لكن أنت ما جالكش وعد مخصوص. وزي ما قلنا قبل كده التدخل في تخصيص وعد الله عز وجل لطائفة معينة أو لزمان معين أو في مكان معين ممكن يفتن الناس، طالما ربنا سبحانه وتعالى ما حددش أنه يعصمك أنت من الناس، أنه يعصم أحمد مثلا. نعم قطعا الدعوة تحفظ الإنسان، الدعوة إلى الله عز وجل تحفظ الإنسان، فأكثر من آية في القرآن الدعوة إلى الله عز وجل، فوقاه الله سيئاته ومكره مؤمن آل فرعون، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك. فالعصمة جت مع ناس إلا بلاغا من الله ورسالاته، أي لن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. سورة الجن لن يعصمني من أي شيء من الأضرار إلا أن أنا بلغ دين ربنا سبحانه وتعالى. نعم لكن قد يقدر الله عز وجل تقدير على شخص معين في مكان معين بقدر من الله عز وجل، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، لكن أحيانا الله عز وجل يرفع هذه المعقبات ويأتي ما قدره الله عز وجل عنه. قد يكون طائعا، أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، ألقي عليه سلى الجزور، أصيب في أحد صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن قتل كثير من الصحابة شهداء في المعارك. يبقى مش معنى أن الإنسان أنه مؤمن أو أنه هو بيبلغ أنه هو يبقى معصوم عصمة مطلقة، لا، قد يحدث شيء، هذا شيء بتقدير من الله عز وجل. فلذلك سيدنا إبراهيم قاله من الحكمة أنه قال إلا أن يشاء ربي شيئا. ذلك بعض العلماء قال أن سيدنا هود لما ما قالش إلا أن يشاء ربي شيئا، لما قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، وقف قدام قومه أكثر الناس بطشا عاد وقال لهم مش هتعرفوا تعملوا فيها حاجة، قالوا دي كانت معجزة، ده مش موقف عادي، دي معجزة سيدنا هود، لأنهم قالوا له إيه؟ ما جئتنا ببينة وما نحن بتاريكي آلهتنا عن قولك، قالوا أنت ما جتلناش ببينة، ما جتلناش بآية. فكانت البينة بتاعت سيدنا هود إنه وقف أمام قومه وقال لهم مش هتعرفوا تعملوا فيها حاجة، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. يبقى إذن خلينا نمشي مع الأصل بتاع سيدنا إبراهيم. الأصل إنك تقول دايما إلا أن يشاء ربي شيئا، أن الله عز وجل ينصرنا إن شاء الله إلا أن يشاء ربي شيئا. لكن في الدعاء تلح، ما تقولش يا رب انصرني إن شئت زي ما النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنت إيه تدعو وتلح في الدعاء. لكن لما تيجي تنظر حد ما تقولوش أنا على الحق وأنت على الباطل ووالله ستنزل عليك صاعقة من السماء، ما تدعيش، ما تتدخلش في ده عشان ما تبقاش فتنة لهم. فالحكمة والعقل الكامل بتاع سيدنا إبراهيم إنه هو قال إلا أن يشاء ربي شيئا في موقف المناظرة على الإذاء، هم بيخوفوه قال لهم أنا مش خايف لكن إلا أن يشاء ربي شيئا. لذلك سيدنا خبيب لما صلبوه مات سيدنا خبيب، مع أنه دعا عليهم هم انبطحوا على الأرض افتكروا أنها تنزل صاعقة ومش هيموت، لكن مات سيدنا خبيب وقتلوه لما قالوا أتحب أن تكون في أهلك وولدك آمنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان قال والله ما أحب أن أكون آمنا في أهلي ومالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصاب بشوك أو يشاك بشوك. فصلبوه فدعا عليهم هم من دعوته افتكروا أنهم ما يؤذوا ومات سيدنا خبيب. اللي يقرأ قصة في أولها يعتقد أنه لا يمكن هيموت، لكن مات سيدنا خبيب، قدر الله عز وجل أن يموت. فممكن واحد لو معتقد دايما أن لازم يجي سيف النجاة وينجو سيدنا خبيب يفتن يقول إيه ده، هو ربنا ما نجهوش ليه؟ أو أهل الباطل لو اتأذى يقول شفتوا بقى، هو قال إن لو كان قال يعني إن أنتم لا يمكن تعرفوا تعملوا فيه حاجة وإحنا عملنا، يبقى هو على الدين الباطل. وده مقياس فاسد دايما عند أهل الباطل، إن طالما أنا ضربتك، طالما انتصرت عليك، طالما أنا كسبتك، يبقى أنا على الحق وأنت على الباطل. لكن الله عز وجل بيده الملك يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وهرقل فاهم إن لما سأل أبو سفيان فاهم إن دي من سنن ربنا، قال له أنتوا بتكسبوا ولا، قال له الحرب بين أبو سفيان، قال له الحرب بيننا يا سجال. هرقل لما سمع الكلمة دي ما قالش لا 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 يبقى ده أكيد مش نبي، مع أن هرقل سمع أن الحرب سجال، يعني هم ممكن يكسبوا مرة وهو يكسب مرة، ما قالش لا مش نبي، أيقن أنه نبي، يعني ما خلاش دي آية أنه ما يبقاش نبي، لا عادي. احنا قلنا معركة التبيين زي ما قلنا في درس مرحلة الفرقان، معركة التبيين ينتصر فيها الدين دائما، معركة التطبيق الحرب بيننا وبينهم سجال ونؤتى من قبل ذنوبنا. الشاهد ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف. كلمة جميلة قوي، كلمة عجيبة، يعني ما اكتفاش سيدنا إبراهيم يقول لهم أنا مش خايف، وقال لهم وخاف إزاي وخاف ليه. المعاملة لما إنسان يعامل ربنا المعاملة دي ويصل إلى هذه العلاقة هو حاسس خلاص أيقن إنه هو في تناسق مع الكون كله، تناسق مع الشمس والقمر والمطر والأرض، كل ده جنود لربنا. زي الراجل اللي استلف الألف دينار أو المائة دينار وقال له ائتني بشهيد قال كفى بالله شهيدا، قال ائتني بكفيل قال كفى بالله كفيلا. إنهم عارف قصة المشهورة في البخاري، وجي في وقت عشان يردوا له الفلوس جه يركب السفينة ما لقاش سفينة ركبها فألقاها في البحر. هو إزاي يرميها في البحر؟ هو موقن أن البحر بحره سبحانه وتعالى والهواء هواؤه والسماء سماؤه وأنا ارتضيت به شهيدا وهو ارتضى به شهيدا فرماها في البحر. شوف الإنسان لما يوصل لهذه العلاقة الحميمية مع الكون، مش دايما الإنسان الغربي حاسس أنه في صراع مع الطبيعة، المؤمن حاسس أنه في علاقة حميمية مع الكون. فسيدنا إبراهيم بيقول لهم أخاف إزاي، أخاف إزاي، الله جل يملك كل شيء وبيده نواصي الخلق، ولو أي حاجة حصلت حصلت فهو ربي، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا لنا، ده مصيبة لكن بيقول لنا، يعني دي حاجة كويسة ليا، لام الخير والملكية دي لنا، يعني حتى الإذاء لكن ده في فايدة ليا. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث اللي هو الحديث القدسي، قال الله عز وجل في آخر حديث من تقرب إلي شبرا ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وفي الآخر وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولكن لابد له منه. إحساس المؤمن إن أي مصيبة بتحصل له إن ربنا يكرهها لكن لابد لك منها، أي مصيبة بتحصل لك الله للمؤمن وما ذلك لأحد إلا المؤمن، ولكن لابد لك منها، لابد لك منها، لابد لك من الموت حتى ترى الله. حديث الجميل، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. حديث ده حبيبك في الموت لما تسمع، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. حديث ده حبيبك في الموت، يعني السبيل الوحيد أن أشوف ربنا، أنا أموت خلاص، أنا عايز أموت. ذلك لما قال له التمرات، رأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة. فألقى تمرات، أكن اللي بيني وبين الجنة إن أنا موت، أدي التمرات ورمى التمرات، فألقى تمرات إن كنا في يدي، فقتل حتى قتل. لذلك الإنسان لما يبقى في هذه العلاقة مع الله ما يخافش، حاسس زي ما قلنا كلمة شيخ الإسلام كده، إيه اللي هيحصل يعني، إيه اللي هيحصل؟ أنا بحب ربنا سبحانه وتعالى، ولو مت ألقى الله، ولو أذيت في سبيل الله، لكن لا تتمنى لقاء العدو، سألوا الله العافية ولا تتمنى لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، بقى آية الأنفال، تثبت وتذكر الله عز وجل كثيرا. فسيدنا إبراهيم بيقول لهم سؤال استفهامي استنكاري تعجبي، كيف أخاف؟ أخاف إزاي؟ أخاف إزاي وأنا كل خير في حياتي منه؟ أخاف إزاي؟ أخاف إزاي وأنا طول عمري ربنا حافظني؟ أخاف إزاي؟ أخاف إزاي وهو حافظني من يوم كنت نطفة، من قبل ما بقى موجود أصلا، وقدر إن أنا أجي وحافظني لغاية لما كبرت؟ أخاف إزاي؟ خاف ازاي انا كل حاجه حواليا خطر وهو حافظني؟ اخاف ازاي؟ خاف ازاي وهو بيطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين، ولما بحتاج حاجه بلجا له؟ اخاف ازاي يعني؟ ولا المساله اعلى، تخيل لو انت رحت مثلا لابن اغنى واحد في العالم قلت له الحق، قال لك في ايه؟ قال لك، قلت له الحق البطاطس غليت، فهو البطاطس مين يا ابني؟ ده احنا عندنا مزرعه تحت في البيت، البطاطس الحق الزيت غلى. زيت ايه يا ابني؟ انا بابي هو اللي بيجيب لكم الزيت ده اصلا، الحق. فهو الولا ابن الراجل الغني ده نفسه يعيش معاناة الشعب، بس هو مش عارف، فهو بيقول له اخاف ازاي يعني؟ يعني انا نفسي اعيش هذه المعاناة زيكم، ونفسي ابقى يعني بفكر في رزق زيكم، بس انا مش عارف. هو بيحط ايدي في جيبه بيلاقي فالمؤمن مش كده، المؤمن بيقف في قيام الليل يرفع ايده بالليل بيلاقي المشكلة اتحلت، فهو مش عارف يخاف. فبيقول لهم المؤمن اخاف ازاي وربي ملك السماوات والارض؟ فبيبص على السماء، يعني يجي واحد يخوفني من ضيق الرزق مثلا، فانت تبص على السماوات والارض كده، اخاف ازاي يا ابني؟ يعني اللي بيطعم البشر وغير البشر من يوم خلق السماوات والارض، تيجي تقول لي اخاف انه يضيق رزق؟ يعني يا اما انا مش عارف ربنا، يا اما انا مش موقن ان الله رزاق. بعدين يقول لي خاف مثلا من اللي هيؤذوك، فتبص على اللي حفظ السماوات باتساعها من استراق السمع، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. يعني اللي حفظ السماء يحفظ النفس، ويحفظ القرآن في آخر السورة إنه لقول فصل، سورة الحفظ سورة الطارق. فأنت لما تيجي واحد يخوفك فأنت بتنظر للسماء، يعني اللي حفظ هذه السماء وحفظني من وأنا نطفة، وحفظني وأنا طفل، وحفظ كل، يعني إزاي خاف؟ فاللي بيتدبر في صفات الله زي الآيات بتاعت التدبر بتاعت سيدنا إبراهيم ديت، فهيوصل لنتيجة طبيعية، أخاف إزاي؟ هذا اللي له علاقة مع ربنا، اللي بيبص طلعة أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، ما قالش ربنا ما قالش أن المية نزلت فالبذرة طلعت، لا لا لا، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حب، ربنا اللي عمل هذه العملية. فلما تبص لهذه العملية قدامك أنت موقن أن الله عز وجل هو الذي فعلها، فأنت يعني اللي عمل كده ما يطعمنيش ويسقني؟ اللي ما فيش ورقة في الأرض بتسقط إلا وعلمها ما يحفظنيش؟ اللي بيطعم كل البشر وغير البشر ما يحفظنيش؟ اللي بيمسك السماوات والأرض أن تزول ما يحفظنيش؟ إزاي؟ ولو حصل شيء فلأنه بقدره، وسع ربي كل شيء علم، مفيش حاجه حصلت حشاه سبحانه وتعالى، مفيش حاجه حصلت ايه غصب عنه ولا لا يعلمها ابدا حشاه سبحانه وتعالى، لا تاخذه سنه ولا نوم. وزي ما قلنا ده اللي خلى سيدنا ابراهيم يقول لا احب الافلين، انا مش عايز اله يقفل ويسيبني، انا عايز اله معايا في كل لحظات حياتي. فسيدنا ابراهيم بيقول لهم وكيف اخاف، فكلمه كيف اخاف دي عشان تقولها عايزه مجاهده، عايزه معرفه الله، عايزه طول تدبر في الكون، طول تدبر في اسماء الله وصفاته. هتلاقيك تلقائي يا جماعة، دي كلمة بتطلع تلقائية، دي كلمة مش بتحفظ، دي كلمة مش ايه وكيف اخاف وكيف اخاف وكيف اخاف، ها جم خلاص يا باشا. ما هي ما بتتحفظش، هي ما بتتحفظش، دي بتبقى موجودة زي ما قلنا. الخشوع في الصلاة، الخشوع في الصلاة دي حالة ايمانية ما بتجيش، مش عضلات ما بتجيش، انت واقف في الصلاة انا هخشع انا لازم اخشع، هي ما بتجيش كده. هي لو حالتك الايمانية، لو انت غاضت بصرك وداخل وصليت السنة ومتطهر في بيتك وقلت الأذكار وقعدت دعيت ما بين الأذان والإقامة، هتلاقيك بتخشع في الصلاة وعارف معاني القرآن وبتحاول طول السنة تجاهد تفهم آيات القرآن تلاقيك واقف في التراويح خاشع. ده رد فعل تلقائي. لذلك زي ما قلنا ربنا قاله لقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. أعمل إيه؟ ضيق الصدر أعمل إيه؟ أنا لا أملك صدري، أنا لا أملك قلبي، أنا لا أملك أي شيء في حياتي. فربنا قال لي أنت صدرك بيضيق، ما قاليش وسعه، ما أنا ما أقدرش. أعمل إيه؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. أنت سبح وأنا أشرح لك صدرك زي آخر طه لعلك ترضى. فسبح من آناء الليل وأطراف النهار فسبح لعلك ترضى. أنت عشان ترضى، عشان تعيش في حالة من الرضا، عشان ما تعيش في حالة من الشقاء زي اللي في أول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، عشان ما تعيش في حالة من الضيق زي اللي في آخر الحجر ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. سبح، نزه الله. كل ما تنزه الله عن النقص، كل ما تعتقد في الله الكمال، كل ما معرفة ربنا تزيد عندك، كل ما يبقاش عندك مشاكل. يبقى كل ما تتدبر في خلق الله، كل ما تنزه الله عن النقص، كل ما تقرب من ربنا أكتر، كل ما صدرك يبقى منشرح. فتقول وكيف أخاف، زي النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع سيدنا أبو بكر، موضوع مش محتاج تكلف. بيقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، هيشوفونا بقى مش هيشوفونا، هيبصوا مش ما قالوش لا أصل هو لما هيجي يبص ما قال... هو أنا معرفش إيه الحل، لكن اللي أنا أعرفه إن احنا في معية الله، احنا بنهاجر ننصر دين ربنا، يبقى احنا في معية الله. ده اللي نعرفه بقى، اتمسكنا بقى اتخذنا ودين الله ثالثهما، ده اللي نعرفه. قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، خلاص يبقى تظن كل خير. لذلك يا جماعة من الحاجات، كان احد الاخوة دايما يسألني يقول لي ايه، مش ربنا بيقول في الحديث القدسي انا عند حسن ظن عبدي بي، او انا عند ظن عبدي بي ان خيرا فخير وان شرا فشر. فيقول لي طب ما انا احسن الظن بربنا، وريني مش هتعرف. حسن الظن بالله مش حاجة سهلة، ده برضو نتيجة زي الخشوع. انت لو ايمانك عالي هتلاقي غصب عنك تحسن الظن بربنا غصب عنك، لكن لو انت ايمانك منحدر وبعيد عن ربنا ومفيش قيام ومفيش تدبر هتلاقي غصب عنك ليه يا رب كده، كل موقف يحصل لك تسيء الظن، يا نهار ابيض ومفيش فايدة ومفيش امل، وتلاقيك في هلع. لذلك ربنا ربط الهلع بعدم الصلاة، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. الصلاة بتمنع عنك هذا الهلع، ما فيش صلاة، فيش ارتباط بالله، فيش قرب من الله عز وجل، هتفضل هلع، هيفضل فيه خوف، مش هتعرف تقوله كيف أخاف، مش هتعرف تحسن ظنك بالله، مش هتعرف. دي مش بعضلات، دي مش خناقة، ده معنى إيماني بيجي في القلب لما تسبح الله عز وجل. لذلك الطلب اللي طلبه سيدنا موسى، الطلب الوحيد اللي طلبه سيدنا موسى، أو النتيجة اللي طلب عشانها الطلبات سيدنا موسى، كي نسبحك كثير. قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال له روح لطاغية ممكن يقتلك، هو طاغية، هو جبار، هو متكبر، اذهب إلى فرعون إنه طغى. طلب إيه؟ طلب ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. ليه كل الطلبات دي؟ كي نسبحك كثيرا. طب وإيه يعني لما يسبح ربنا كتير؟ يسبح ربنا كتير، تاني بقى المعادلة، يسبح ربنا كتير يعني هينزه ربنا عن كل نقص، يعني هيعتقد في الله الكمال، يعني هيرتبط بالله، هيشعر ان كل شيء ملك لله، فما عادش يخاف، هيوصل لمرحلة كيف أخاف. لذلك التسبيح الكتير يصرف عنك ضيق الصدر. ليه يصرف؟ ايه علاقة التسبيح بانه يصرف ضيق الصدر؟ ايه علاقة التسبيح بالرضا لعلك ترضى في اخر الطه واخر الحجر؟ ايه علاقة التسبيح بده؟ التسبيح انك انت طول ما انت قاعد بيجيلك خواطر سيئة عن ربنا، ان ربنا هيسيبك، ان ربنا هيخذلك، ان ربنا مش يحفظك، ان ربنا مش معاك، ان ربنا ما، دي خواطر سيئة. التسبيح بيصرف ده، سبحان الله، انزه الله ان يصير في ملكه شيء بغير اذني، انزه الله ان يصيبني شيء الا قد قدره الله، انزه الله ان فلان بايده نفع او ضر، انزه انت، هي دي معاني سبحان الله. فانت طول ما انت قاعد تقول سبحان الله وبحمدي، انت صدرك ايه ده، حقائق، الله يملك كل شيء، الله يملك النواصي، الله وحده، وحده سبحانه بيده النفع والضر، الله وحده بيده الرزق، امال انا خايف ليه صحيح؟ فتبقى عامل مع الفارق بقى زي ابن اغنى رجل في العالم لما يقوم يخوفوه فبيقول لهم اخاف ازاي. فلذلك سيدنا ابراهيم بيقول وكيف اخاف. يبقى اللي احنا عايزين نخرج بيه ان العلاقه دي مجاهده، العلاقه دي طريق، العلاقة دي مش ان انت تبقى قاعد انا خدت قرار ان انا ما عدتش اخاف من حد غير ربنا، يا سلام كانش حد يقول له طب يلا يا جماعه ناخد القرار مع بعض. لذلك انا بتعجب ان احنا قاعدين توبنا الى الله وعزمنا الا نعود واحنا ما قلناش نخاف من حد غير ربنا، لا ده عمل قلبي ياتي بالمجاهده. التوكل على الله عز وجل، حسن الظن بالله، اليقين، ده عمل قلب يأتي بالمجاهدة، فجأة قلبك يتصلح. واعلموا، استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يبقى إذن عدم الاستجابة قلبك يفلت منك، قلبك ما يبقاش خلاص، واعلموا أن الله ما يبقاش بتاعك، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ما عادش يبقى في استجابة لأوامر ربنا. وكان الأمر ده جهاد على أحد الأقوال، استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم، لو ما استجبتوش هتخاف. تخيل العكس، الواحد متوقع يعني طب أنا مش هجاهد، هبقى قاعد مطمن، لا هتفضل عايش خايف، هتفضل عايش في هلع، هتفضل عايش في جزع. لذلك في قول الله عز وجل في سورة النساء، وإن منكم لمن لا يبطئن، آيات سورة النساء، فربنا سبحانه وتعالى بيقول في آخرها فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. بعض المفسرين قال فليقاتل، ده المقصود بالمنافق اللي خايف من القتال، وإن مفيش حل لإزالة النفاق والخوف من القلب إلا إن هو يقاتل. ملوش حل لإزالة النفاق والخوف والهلع إلا إنه يرمي نفسه في القتال، زي بالظبط اللي خايف من السباحة، الحل إنه يرمي نفسه، حل إنه حد يزقه يخوض التجربة، اللي خايف يجرب السواقة، اللي خايف يعمل حاجة، فالحل إنه هو يخوض التجربة. فربنا يقول فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. قيل من معاني الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة يعني اللي بيحب الدنيا قوي ومش بيفكرش في الآخرة، حل إنه يقاتل عشان يرجع الآخرة تعظم عنده والدنيا تحقر عنه، حل إنه يقاتل، أحد المعاني في هذه الآية. يبقى إذن لابد من مجاهدة، من سير في الطريق عشان توصل لمرحلة وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان. عجيب قوي سيدنا إبراهيم، فعلا المؤمن الدنيا كلها شايفة الحاجة بمقاييس وهو شايف الدنيا مقاييس تاني خالص، فبيقول لهم فأي الفريقين أحق بالأمن. مشهد عجيب يعني، عايز تتخيل مثلا واحد بيحارب الكفار وبعدين وقع أسير مثلا، هما واخدينه وماشيين بيه مثلا للقتل، أو واحد معدي بيقاتل ومعدي على مثلا لغم أو كمين أو أي حاجة، وهو هيتحط مثلا تحت ضغط، سواء بقى هيتقتل هيقتل هيعذب، فراح بيكلمهم بيقول لهم وكيف أخاف ما أشرك وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون. وبيقول لهم على فكرة أنتم المفروض تبقوا أنتوا اللي خايفين دلوقتي، يا ابني احنا اللي هنقتلك، احنا اللي معانا السلاح، انت لوحدك، انت معكش حد. بيقول لهم فأي الفريقين، فريق مين؟ انت لوحدك؟ لا هو مش لوحده، هو الكون كله معه، وما يعلم جنود ربك الا هو، مش لوحده، حسبي الله ونعم الوكيل، قال ابراهيم في الهواء، هو مش لوحده. فبيقول لهم فأي الفريقين، هم استغربوا حتى هو ازاي يقول على نفسه فريق لان هو مش لوحده، فأي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون. انا اللي امن. الواحد ما بيجي اقرا قصه الحجاج مع سعيد بن جبير بيستعجب من ثبات سعيد بن جبير، قاعد مبتسم ويقول له انت شقي، شقي بن كسير، بيعكس له اسمه بدل سعيد بن جبير، يقول له امي اعلم باسمي منك. ايه ده، ايه الثبات ده؟ ويضحك يقول له علامه تضحك يا حجاج، هيتجنن، انا بموتك وتضحك. قال اتعجب من حلم الله عليك ومن جرأتك. ده بيتدبر، الراجل راح يموت وبيتدبر، شوف الثبات، وجهوني إلى القبلة، حولوه عن قبلة، أينما تولوا فثم وجه الله، لآخر اللحظات. وسعيد بن جبير ثابت حتى بالرغم أنه هو قتل إلا أنه هو اللي كان الآمن. وبالفعل عاش الحجاج بعده خائفا لما دعا لسعيد بن جبير اللهم لا تسلطه على أحد بعد، عاش اللي عاش خايف الحجاج، ومات سعيد بن جبير مطمئنا. فالمفروض انت لما تيجي تعرض لضغط، انت شوف انت لو على الحق انت اللي المفروض ما تبقاش خايف، هو المفروض يبقى خايف. وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان. دايما منهج سيدنا ابراهيم بيعلمهم، يعني دايما زي ما قلنا سيدنا ابراهيم دايما بيسال قومه، بيخليهم يسالوا نفسهم، خليهم يفكروا، اتعبدون ما تنحتون، كيف اخاف، أتحاجوني في الله وقد هدان. دايما سيدنا إبراهيم بيعلمهم، حتى لما جم يؤذوه خايف إن لا يكون الأذى ده يحصل بقدر من الله فيفتنوا فيقول إلا أن يشاء ربي شيء. دايما سيدنا إبراهيم حريص على هداية قومه. فهنا بيقول لهم ما لم ينزل به عليكم سلطان، بيقول لهم أنتوا موقفكم ده جايبينه منين؟ زي في أول سورة الأحقاف، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض وريني كده عملوا حاجة في الأرض. طيب أم لهم شرك في السماوات؟ طيب ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. يعني موقفكم الشرك ده بنينه على أساس إيه؟ طب أنا معايا كتاب. المؤمن لما يجي ناظر يقول أنا معايا كتاب. أنت بتقول إنه هو باطل، أنت بتقول إن أنا دين باطل، أنا معايا كتاب وفي إعجاز وبتحدى به، وبتحدى إنك تأتي بمثله ولو بصورة من مثله. ده موقفي. أنت بقى موقفك ده جايبه منين؟ الملحد المشرك الموقف ده أنت جايبه منين؟ فبيقول له أنت مش خايف. طب أنت مش خايف ليه؟ ما فكرتش؟ بيقول له ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان. بيقول لهم أنتوا إزاي مش خايفين؟ شوف بيهزهم، بيفوقهم، خليهم يشكوا في قضيتهم. أنتوا إزاي ما أنتوش خايفين؟ أنتوا معاكم دليل؟ الآلهة دي عملت لكم إيه؟ طب أنا معايا وحي، أنتوا معاكم إيه؟ لذلك المؤمن دايما بيهاجم. المؤمن معاه وحي، معاه قرآن، فلما يجي يرد على المناهج الباطلة يهاجمهم، يقول لهم انتوا معاكوا ايه؟ وريني كده انت معاك ايه؟ انت معاك شوية افكار لناس ماتت. الاهواء اللي انتوا عايشين فيها دي شوية افكار لناس ماتت، وافكار بتثبت كل يوم، الواقع بيثبت كل يوم انه غلط. لكن انا معايا وحي محفوظ من التبديل والتغيير، كل يوم بيثبت انه هو حق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. المؤمن لازم يبقى على يقين مما معه من الحق، لازم تبقى عندك يقين في منهجك. ما لم ينزل به عليكم سلطانا. يعني بيقول لهم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. تخيل مجموعة كاملة، قبيلة كاملة رايحة، سيدنا إبراهيم واقف لوحده بيقول لهم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الموقف ده أصلا يهزهم، فبات أهل الحق يهز أهل الباطل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سواء بقى الكلمة ده قيل إن ده من كلام سيدنا إبراهيم أو من كلام الله، وفي الغالب إن شاء الله من كلام سيدنا إبراهيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولكن وإن كان معنى الآية إن لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن العلماء قالوا كمال مطلق الأمن مع مطلق الإيمان، كل ما الإيمان بيقل كل ما الأمن بيقل، لغاية لما ينفى الأمن مطلقا، ينفى الإيمان مطلقا فينفى الأمن مطلقا. يبقى الكفاية على قدر، زي ما قال شيخ الإسلام تيمية، الكفاية على قدر الاتباع والناقصة بالناقص. فهنا الأمن على قدر الإيمان والناقصة بالناقص. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. يبقى الأمن على قدر الإيمان، كل ما هتخلط في الإيمان بتاعك كل ما الأمن اللي في صدرك هيقل، كل ما الإيمان بتاعك يبقى ثابت وكامل وصافي كل ما تحس بقمة الأمن والطمأنينة. يبقى لما يحصل هزة جواك في الأمن اعرف إن في مشكلة في الإيمان. لما تحس بعدم الأمن وتحس بهلع وفزع وخوف على الرزق وخوف على الحياة، لما تلاقي ده حصل جواك يعرف ان في مشكلة في الإيمان، يعرف ان قصادها على طول حصل نقص في الإيمان. فحلها انك تعلي الإيمان، تعش لف في حلول كتير. اول لما تعلي الإيمان، كان احد الإخوة جه برضو كان عنده مشكلة في الرزق وبتاع، طول بس تعالى كلمنا احد الإخوة جزا الله خيرا، جه صلى بي ركعتين، صلى بي بالإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء. فبسأل الأخ بعد الصلاة ايه الاخبار، طبعا هي رجله وجعته جدا فهو نسى المشكله الاساسيه، لكن هو بيقول لي جزا الله خيرا، بيقول الايات اللي سمعها في رزق الله لمريم، حفظ الله لاهل الكهف، في سوره طه، في سوره الانبياء، فعلا انا اكتشفت ان انا كنت غبي. فاحيانا انت مش الحل انك تقعد تتناقش كتير في مشاكل، تبحث عن حلها، تاخد بالاسباب. لكن انا بكلمك على اللي جوه هنا، مش بكلمك على المشكله، بكلمك على اللي جوه ده عشان يبقى مستقر، عشان ولقد نعلم انك يضيق صدرك اللي جوه ده الذي لا تملكه قلبك ده، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. ده حلو ايه؟ حلو انك تزود ايمانك، حلو انك ترجع تاني لاصل المشكله وتعالجها. فالذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. خد بالك دي المره الثالثه اللي يجي معاها لفظ اللبس في السوره، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون او يلبسكم شيعا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. هنا اوعى تبوظ ايمانك بعد ما ربنا يديهولك، اوعى بعد ما ربنا يديك الايمان تخلطه وتحط عليه بقى ايه شبهات ومشاكل وشهوات. اوعى بعد ما ربنا يديك فطره نقيه وقلب صافي وقلبي يحب الله تدنسه. اوعى تبوظ حياتك عليك، لان انت كل ما بتفسد بالمعاصي والشبهات اوعى تلجأ لغير الله، الجأ الى الله عز وجل، امشي في الطريق الصح. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومي. قيل تلك حجتنا اللي قال إن سيدنا إبراهيم كان مناظر، قال من أول الآيات، من أول وإذ قال إبراهيم، من أول وإذ قال إبراهيم دي الحجة. واللي قال إن سيدنا إبراهيم كان ناظر قال الحجة من أول إني بريء مما تشركون، ولما قال لهم ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشبر وكيف أخاف، دي كانت هي الحجة بتاع سيدنا إبراهيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومي. الله عز وجل الإنسان الداعية الصادق اللي يريد هداية قومه، الله عز وجل يؤتيه الحجة على قومه. الإنسان الصادق زي ما قلنا معركة التبيين لا يهزم فيها المؤمن الصادق أبدا. المؤمن الفاهم لديني العالم بديني ما يهزمش في هذه المعركة أبدا. معركة المناظرة على الدين لا يهزم فيها أبدا. معركة التطبيق هي اللي فيها سجال، سواء جهاد أو التطبيق أو بذنوبنا، لكن معركة التبيين دي محفوظة، القرآن محفوظ إلى أن تقوم الساعة. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحفظون. الأمر منتهي، دي معركة منتهية. فالمؤمن الصادق اللي يريد هداية قومه يؤتيه الله عز وجل الحجة. وتلك حجتنا، نسبها الله عز وجل إلى نفسه، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. اصطفى الله عز وجل إبراهيم من بين قومه كلهم، نسأل الله عز وجل أن يصطفينا وأن يستعملنا نصرة دين. نرفع درجات من نشاء، الرفع بيد الله عز وجل. حين لما واحد يلاقي شيخ ربنا فتح عليه فيقولك أصل ظروفه هي اللي سمحت له، أنا لو ظروفي زي ظروفه كان زماني بقيت. لا لا، نرفع درجات من نشاء. اوعى تتعلق بالأسباب المحيطة. الله عز وجل يرفع من يشاء ويخفض من يشاء سبحانه وتعالى. لازم دايما زي ما قلت لك كنت رايح تطلب العلم عند الشيخ، دايما تفتكر كلكم ضال إلا من هديته. حتى الشيخ بتاعك، حتى الشيخ بتاعك محتاج إلى أن يفتقر الله. اوعى تتعلق بحد غير ربنا، تروح للشيخ وتعظم العلماء والعلم، لكن لازم قلبك يبقى متعلق بالله، مش متعلق بأي شخص ولا بأي سبب. واللي قلبه بيتعلق بالأشخاص يرجع يفتن. لو الشخص ده اتغير أو حصل له حاجة أو مات أو فتن، نعوذ بالله من ذلك، يرجع هو يفتن تاني. كنت قلبك من الأول متعلق بالله سبحانه وتعالى. نرفع درجات من نشاء سبحانه وتعالى. إن ربك حكيم عليم، في حكمة في من يختاره الله، علم من يستحق ذلك الاختيار والاصطفاء. إن ربك حكيم عليم، الله عز وجل حكيم من يستحق هذا الاصطفاء، الله عز وجل عليم بمن يستحق هذا الاصطفاء. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا. نرفع درجات من نشاء. إن ربك حكيم عليم. ولما ترك إبراهيم قومه أبدله الله عز وجل ووهبنا له إسحاق ويعقوب. لما ساب قومه وحج قومه وهجر قومه رزقه الله عز وجل. الآيات دايما بتجيب السياق ده، وكأن الله زي برضو سياق سورة مريم وغيرها من الصور والأنبياء، أن الله عز وجل أخلفه لما ترك قومه. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل. وبعدين من أول بقى إسحاق ويعقوب 17 نبيا ذكروا في هذا الموضع من سورة الأنعام متتاليين رحلة الهداية، وإن هداية الله لسيدنا إبراهيم واصطفاء الله لإبراهيم ده أمر على مدار الزمان، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو واحد من الموكب الطويل من الرسل والأنبياء. رحلة الهداية في الأرض رحلة الأنبياء. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة قيل أي على الكفر، فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين في رحلة طويلة. فأنت لما بتيجي ماشي في طريق الدعوة اعرف أن في غيرك، حتى لو أنت لوحدك في بلد اعرف أن الطريق طويل، غيرك مشي فيه يعني عشرات الأنبياء والرسل مشوا في هذا الطريق، ومئات الناس مشوا في هذا الطريق، وألوف مؤلفة من الدعاة مشوا في هذا الطريق. اعرف أنك ماشي على طريق ممتد طويل من لدن نوح، ونوحا هدينا من قبل. الآيات تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يحج قومه كما حج إبراهيم قومه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ هذه الآيات ويأخذ سورة الأنعام زي ما قلنا اللي فيها أكثر من 40 مرة كلمة قل، ويأخذها حجة ويحاج بها قومه زي ما سيدنا إبراهيم حج قومه في المحجة ديت. كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. احنا كده بقالنا ساعة لسه 10 دقايق. طيب عشان ما نطولش النهارده, الترتيب الايات دي حقيقه توقف يعني بعض العلماء, حاول حتى قرات يعني بعض التفسير بيقولوا حاولنا نتدبر ليه الترتيب ده فلم يفتح علينا, وده بيبقى من كمال انصاف ان هو ما رضاش يتكلف غيرهم. حاول وحاولت يعني في كثير من التفسير ابحث ايه سبب الترتيب ده بالانبياء, يعني ليه الترتيب ده, ليه جه داود ليه مع اسحاق ويعقوب جه داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون, ليه الثنائيات دي, وبعدين ليه الايه الاولانيه ختمت كذلك نجزي المحسنين, وبعدين زكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ونطن ختمت وكلا فضلنا على مين. يعني ده مش الترتيب التاريخي بتاع الانبياء, ده مش ترتيب السن, ده مش ترتيب التاريخي بتاع الانبياء. فبعضهم حاول من اللي ناس حاولوا يبحثوا عن الترتيب ده, ابن عاشور والبقاعي ورشيد رضا دول اللي لقيتهم حاولوا, حتى الألوسي قال بعد ما دور قال لم يتبين لي السر, بأن الألوسي من المتأخرين المفروض انه طلع 1200 هجرية, المفروض طلع عن كتير من التفسير, قال لم يتبين لي السر, زي كتير اعترف بالعجز, وستبقى يعني ايه في حاجات كده يفتحها الله عز وجل على من يشاء من عباده. اغلب اللي حاول يربطها ربطها بالعلاقة بالملك والدنيا, وقال ان سيدنا داود وسليمان كانوا ملكين, وأيوب ويوسف برضو رزقوا مال كثير وملك, بعضهم قال ان سيدنا أيوب رزق مال كثير حتى بعض الروايات قالت ان هو كان ملك, وموسى وهارون مرسوا القتال. قال يعني ان الست انبياء دول ابتلوا بالسراء والضراء, فدول كملت لهم مرتبة الاحسان, فجاب معهم وكذلك نجزي المحسنين. هي طبعا زي ما نقول ايه دي بعض المحاولات لإيه استكشاف ليه الترتيب ده. وبعدين قال زكريا ويحيى وعيسى وإلياس قالوا دول كانوا من الزاهدين في الدنيا تماما, وابتلوا كثيرا من قومهم وأوذوا وكلهم تعرضوا لمحاولات قتل, فختمت وكل من الصالحين أهل الصلاح اللي زاهدوا في الدنيا وخيروا الدنيا. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا دول قالوا دول يعني إيه برضو ما فيش جامع معين ليهم, لا هم ابتلوا بالسراء والضراء ولا اللي كانوا زينين في الدنيا, كانوا المتوسط, فربنا قال وكلا حتى لا يظن بهم أحد النقص, فربنا قال وكلا فضلنا على العالمين. دي كانت محاولة الرشيد رضا وسبقوا الإمام البقاعي فيها 700 هجرية, سبقوا الإمام البقاعي فيها. وابن عاشور حاول زي ما نقول اللي عايز يراجع, هم طبعا كتبوا تفصيل اكتر من كده, اللي عايز يراجع الثلاث تفسير دول انا لقيت فيهم محاوله ليه ترتيب الانبياء جه بهذه الطريقه. الشاهد رحله الهدايه بتاعت هذه الانبياء, هو بس اللي فيه خلاف قول الله عز وجل ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته, عشان برضه نبقى ذكرنا الهاء دي عايده على سيدنا ابراهيم ولا عايده على سيدنا نوح. اغلب المفسرين عايده على سيدنا ابراهيم, اللي خلى بعض المفسرين يقول عايده على سيدنا نوح زي الامام الطبري وغيره, قال ان لوط مش من ذرية ابراهيم. يعني كل الانبياء اللي موجودين 17 نبي من ذرية, طبعا لو شلنا لوح يبقى 16, ال 16 نبي من ذرية ابراهيم ما عدا لوط. فردوا عليهم اللي قالوا لا ان الضمير عائد على سيدنا ابراهيم, لان الايات كلها في سيدنا ابراهيم والايات دي كلها في كرم سيدنا ابراهيم, وازاي سيدنا ابراهيم ربنا اخرج من نسله كل هؤلاء المهتدين بعد ان كان فرد. دي برضو من معاني الايه, ان سيدنا ابراهيم كان واقف في اول الايات الصفحه اللي قصاده كان واقف لوحدهم, الصفحه اللي بعدها ربنا بيقول لك 16 نبي من ناس سيدنا ابراهيم بينشروا الهدايه في الارض. فمش معنى ان ما حدش استجاب لك في مرحله انك تعتقد ان دي اخر الحياه, لا, ممكن يجعل الله عز وجل من نسلك ومن ذريتك او من اللي يؤمن بيك واحد تموت انت وما فيش غير واحد. يعني الناس قالوا امنا برب الغلام بعد ما مات الغلام, لما قال الملك بسم الله رب الغلام ورمى السهم فمات الغلام, فقالوا آمنا برب الغلام. الغلام مات قبل ما يسمعها, يعني تخيل الغلام مات وما سمعش حد قال, فلما مات ربنا سبحانه وتعالى خلى دول كلهم يقول. فمش معنى انك ما شفتش بعينك ان ده مش هيحصل, خلاص. بعضهم قال لأ ان سيدنا لوط هو ابن اخو سيدنا ابراهيم وهذا يعتبر من نسل ايا كان, ده اللي ايه عشان نبقى ذكرنا المباحث اللي في الايه, ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجهت بينهم وهديناهم. الآيات بعد كده اللي جاية عايزة نتكلم فيها المرة الجاية إن شاء الله هي مليئة بكلمة الهدى والاجتباء والاصطفاء. يعني كلمة الهدى ذكرت في 3-4 آيات كتير جدا, إيه الدلالة على كده, نتكلم فيها المرة القادمة بإذن الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.